براغ ويقدم نشرة أخبار الساعة. صرح أحد الأعضاء البارزين في قائمة الائتلاف العراقي الموحد بأنه تم الاتفاق على تسمية مرشح لشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية الانتقالية. ونقل عن جواد المالكي قوله السبت: لقد اتفقنا على المرشحين ووافقت أغلبية السنة على المرشح لرئاسة الجمعية الوطنية. وكالة فرانس برس للأنباء التي أوردت النبأ ذكرت أن المالكي كان بذلك يشير إلى حاتم الحسني الذي يشغل حاليا منصب وزير الصناعة في حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته أياد علاوي. وأضافت الوكالة أنه لم يتسنى لها الاتصال بالحسني للحصول منه على تعليق على تصريح المالكي. هذا ومن المقرر أن تجتمع الجمعية الوطنية غدا الأحد. في سياق متصل، أعلن عدنان الباتشاتشي رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية. وأضاف قائلا في مؤتمر صحفي عقده في مقر التجمع في بغداد ظهر اليوم السبت:
أعلنت أمس رسميا ترشيحي لمنصب نائب رئيس الدولة لما لمسته من تأييد قطاعات واسعة من مختلف الفئات السياسية والدينية والعشائرية.
ونلفت عناية مستمعين الكرام إلى أننا سنقدم في الساعة الرابعة من برامجنا لهذا اليوم، أي بعد نحو ساعتين، عرضا وافيا للتصريحات التي أدلى بها الباتشاتشي في مؤتمره الصحفي. نقل عن مسؤولين عراقيين قولهم إن سيارة ملغما انفجرت أثناء قيام أفراد من الشرطة بفحصها شمالي بغداد اليوم، ما أسفر عن مقتل 4 منهم ومدني واحد. وكالة رويترز للأنباء نسبت إلى هؤلاء المسؤولين أن 2 من الشرطة ومدنيا آخر أصيبوا بجروح في الانفجار الذي وقع في خان بني سعد. وكان ضابط في الحرس الوطني طلب عدم ذكر اسمه صرح في وقت سابق من مكان الحادث بأن سيارة ملغمة انفجرت بحدود الساعة 8 من صباح اليوم، كانت متوقفة على أحد الطرق الرئيسة في منطقة خان بني سعد، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح، كلهم من رجال الشرطة بحسب تعبيره. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم نشرة الأخبار. في الأنباء العالمية، أعلن الناطق باسم الفاتيكان يواكين نافارو فالس السبت أن قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في وضع خطر للغاية ويفقد الوعي بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. وأضاف الناطق أن بابا الفاتيكان بدأ منذ فجر السبت يفقد وعيه مشددا في الوقت نفسه على أن الحبر الأعظم ليس في غيبوبة بحسب تعبيره. كما نقل عنه القول أيضا إن أي تبديل لم يطرأ على الحالة العامة للقلب والجهاز التنفسي والوظائف الحيوية، موضحا أن البابا يغمض عينيه أحيانا ويفتحهما أحيانا أخرى، كما يتفاعل أحيانا عندما يسمع أصواتا بحسب تعبير نافارو فالس. في اليمن، تواصلت السبت اليوم السادس على التوالي الاشتباكات بين القوات الحكومية وأعضاء جماعة الشباب المؤمن من أنصار الشيخ حسين بدر الدين الحوثي، مخلفة المزيد من القتلى. فرانس برس نقلت عن مصادر في الشرطة اليمنية أن أنصار الحوثي شنوا الجمعة 3 هجمات في مدينة الصعدة شمال غرب البلاد، ما أوقع 6 قتلى بين قوات الأمن، فيما ذكرت مصادر قبلية أن اشتباكات الأمس أوقعت 30 قتيلا على الأقل بين أنصار الحوثي، غير أن مصدرا في جماعة الشباب المؤمن صرح بأن عدد القتلى بين المتمردين بلغ 20 قتيلا في مواجهات الجمعة والسبت. في دمشق، استقبل الرئيس بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي فور وصوله إلى العاصمة السورية صباح اليوم بحسب ما صرح مصدر دبلوماسي. وأوضح المصدر نفسه أن خرازي سيلتقي أيضا نظيره السوري فاروق الشرع. وكان الأسد تلقى رسالة من نظيره الإيراني محمد خاتمي في 9 من آذار الماضي. وفي سياق ذي صلة، أعلن اليوم أن مبعوث الأمم المتحدة تيري رود لارسن سيجري غدا الأحد محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق بشأن جدول زمني لإكمال انسحاب القوات السورية من لبنان. ونقلت رويترز عن ناطق باسم الأمم المتحدة في بيروت أن لارسن سيجري محادثات مع مسؤولين مصريين وأردنيين السبت قبل أن يتوجه إلى دمشق في وقت لاحق اليوم، كما سيجري محادثات مماثلة في لبنان بعد غد الاثنين. من الخرطوم أفادت رويترز بأن مئات الطلبة السودانيين تجمعوا اليوم السبت للتنديد بقرار للأمم المتحدة يقضي بإحالة متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. ورفضت حكومة السودان الجمعة قرار مجلس الأمن، وهو مشروع فرنسي في الأساس يقضي بإحالة قائمة من 51 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكن مناقشات في اللحظة الأخيرة سمحت باستثناء مواطني الولايات المتحدة ودول أخرى ليست أعضاء في المحكمة من المحاكمة أثناء عمليات حفظ السلام في السودان. وفي واشنطن قالت الإدارة الأمريكية إن ما وصفتها بالأعمال الوحشية غير العادية في دارفور تفسر قرارها بالسماح للمحكمة الجنائية التي تعارضها منذ فترة طويلة بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب هناك. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم ثانية في مستهل هذه الفترة من بثنا التي تتضمن عددا من التقارير والاستطلاعات. نبدأها بتصريحات مرشح قائمة الائتلاف العراقي الموحد جواد المالكي التي عزى فيها سبب التأخير في الاتفاق على هيئة رئاسة الجمعية الوطنية إلى التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق. التفاصيل مع ليث أحمد في بغداد.
يبدو أن المشاورات التي جرت خلال الأيام السابقة بين قائمتي الائتلاف العراقي الموحد والقائمة الكردستانية وبعض الأطراف السنية قد أسفرت عن التوصل لاتفاق على اختيار رئيس للجمعية الوطنية وكذلك تشكيل الهيئة الرئاسية، حسب ما أفاد به لإذاعتنا مرشح قائمة الائتلاف العراقي الموحد السيد جواد المالكي. ومن المؤمل أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق يوم غد الأحد عند انعقاد الجلسة الثالثة للجمعية الوطنية. وقد عزى المالكي أسباب هذا التأخير الذي حصل في إعلان التشكيلة الرئاسية للحكومة وكذلك للجمعية الوطنية إلى التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق.
نحن أمام ملفات ومخلفات ضخمة تركها النظام السابق، اقتضت منا من أجل أن نبني بناء سليما ومسيرة صحيحة لا بد أن نأتي لتفكيك هذه العقد التاريخية المتعلقة بالمخاوف القومية البعض من البعض الآخر، المخاوف الطائفية البعض من البعض الآخر، مخلفات أمنية، مخلفات حزبية، جرائم، انتهاكات، هذه كلها لابد وأن تعالج وتوضع لها لمسات في الوثيقة السياسية التي اتفقنا عليها، ونعتبر أن هذا هو إنجاز نتمنى على باقي شرائح المجتمع والقوى السياسية والقوائم كما هي تناقش الأمر معنا أن تلتحم مع هذه الرؤية والوثيقة البرنامجية السياسية حتى تكون قاعدة لمسيرتنا الجديدة. مع ذلك هذا التأخر الذي حصل الحمد لله استطعنا أن نتغلب، وكان البعض يرى بأننا سوف لن نتغلب على هذه الأزمة المتعددة الجوانب إلا أننا تمكننا والحمد لله، وغدا ستعلن رئاسة الجمعية الوطنية وسيعلن معها إن شاء الله، وهذا هو تصميمنا كقائمتين كرديتين كردية عفوا والائتلاف على إعلان هيئة رئاسة الجمهورية. وتعلم أن هيئة رئاسة الجمهورية إذا أعلنت هي بدورها ستباشر فورا لتكليف السيد رئيس الوزراء حتى يشكل وزارته، علما بأن هناك لجان مشكلة لعملية تسمية الوزراء وتشخيص الوزارات.
الاجتماعات المكثفة التي جرت خلال اليومين الماضيين بينكم وبين قائمة التحالف الكردستاني وبعض الأطراف السنية، وصلتنا أنباء عن التوصل إلى اتفاقات معينة حول الشخصية التي ستتولى رئاسة الجمعية الوطنية، هل ممكن لكم تطلعون على بعض التفاصيل؟
والله بعد ما حصل في الأسبوع الماضي في انعقاد الجمعية واعتذر البعض من الأخوة الذين كانوا مرشحين وهو الشيخ الياور والأخ حاتم الحسني، حصل شيء استفز مشاعر الجميع سنة وشيعة حينما رشح شخص بعنوان الجبهة الوطنية وكان ليس محط رضا أحد لا من السنة ولا من الشيعة. هذا الترشيح استفز مشاعر حتى الأخوة السنة العرب، فبادروا واستعدوا لتحمل مسؤولية هذا الموقع، وبالتالي نحن أمام اسمين هم بينهم الخيار، اليوم سيتفقون فيما بينهم على تسمية أحدهم للجمعية الوطنية، وأعتقد سيكون هو الدكتور حاتم الحسني، وسيكون المرشح الثاني الشيخ الياور إلى نائب رئيس الجمهورية.
الخلاف الذي كان بينكم وبين قائمة التحالف الكردستاني حول وزارة النفط، فهمنا أن وزارة النفط قد أوكلت مهمتها إلى إقامة الائتلاف العراقي الموحد.
يعني هذا هو طلبنا بالحقيقة وإصرارنا على هذا الطلب لاعتبارات كثيرة، بعضها سياسي وبعضها اقتصادي، وصارحنا الأخوة الكرد في هذا الموضوع لأننا الآن واقعا في جلسات مصارحة ومكاشفة حقيقية، يبدو أنهم قد اقتنعوا بطرحنا وطلبوا أن تكون لهم وزارة بدل هذه الوزارة، وربما ستكون وزارة التخطيط من جانبنا، ليس هناك مانع أن تكون التخطيط بدل النفط.
بعد أن كانت القائمة الكردستانية تصر على وجود نائب واحد لرئيس الوزراء، ما هي النتائج التي توصلتم لها بالمفاوضات؟
أيضا أجواء الحوار والمناقشات والعودة إلى الأصل القانوني، قانون إدارة الدولة الذي لا يضع شرطا لنائب لرئيس الوزراء، ومع وجود ضرورة توافقية سياسية قلنا أنه إما أن يكون له نواب أو لا يكون له نائب، فأعتقد اتفقنا أن يكون له أكثر من نائب، والتسميات هم أيضا تقريبا موجودة، أحدهم سيكون للإئتلاف وآخر للكرد والثالث للسنة العرب احتمال.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وعلى صعيد تعثر جهود تشكيل رئاسة المجلس وتشكيل الحكومة الانتقالية وانعكاسات ذلك على الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في محافظة ديالة، نبقى مع مراسلنا في معقوبة وهذا الاستطلاع.
الأديب ياسين القيسي، هو هذا فشل ثاني يعتبر إضافة للحكومة الموجودة حاليا. يعني
هل راح تستمر هذا العملية؟
والله لو ما تستمر هو أحسن، وإحنا هاي الحكومة الجديدة مريدة، لأن هاي الحكومة اللي راح تجي اللي هي ما سوت الدولة وما سووا حكومة لهم، فكيف راح يقودون هذا الشعب العراقي كليته؟ إذن سياستهم لحد الآن ما عندهم سياسة.
ضرورة إجراء المشاورات حول الشخصية المهمة أو الشخصية الفاعلة لهذا المنصب.
في جمعية حقوق الإنسان في محافظة ديالة تحدث لنا
الدكتور عماد مجير، يعني ممكن انه نعتبره تأجيل، ممكن نعتبره انه عدم اتفاق، بس فشل شوية صعب بالوقت الحاضر واحد يمطي هذه التسمية، ولكن طبعا واحد يتمنى لهم انه ينجحون. المشكلة مرتبطة بالانتخابات نفسها، بطبيعة الانتخابات، شعبنا لم ينتخب برامج انتخابية، شعبنا انتخب طائفة وقومية. طبعا هذا يعني نقدر نعزوه إلى مسألة الدفاع عن النفس نتيجة تعرضه إلى المآسي أيام النظام السابق، ولكن يبدو أنه الممارسة الحالية أو يبدو أنه الوضع الحالي للجمعية الوطنية راح يخلي شعبنا يعيد في مسألة موقفه من هذه القضية وينتخب برامج انتخابية. أنا أعتقد بشكل الأمور تأجيل مش كويس وما له مبرر، وبالإمكان الاتفاق على كثير من المسائل. إذا كانت القضية قضية كركوك، فالجعفري ما يتمكن انه هو يقدم سياسة تختلف عن الجميع. كركوك يجب انه تؤجل في الوقت الحاضر، واذا نطوا راح ينطون وعود وما ممكن حلها. مسألة الدولة الدينية لا يمكن للأكراد ولا يمكن للقوى الأخرى انه توافق عليها. مسألة الخلافة، مسألة اعتبار الدين هو الإسلامي والمصدر الوحيد للتشريع، مع كل احترامنا للإسلام واحنا مسلمين كذلك، بس هذا غير ممكن في العراق المتعدد الأديان، متعدد الطوائف، المتعدد القوميات وإلى آخره. ففي مسائل ممكن التنازل عنها، ممكن أنه إحنا نقرها في اجتماع واجتماعين وثلاثة، يراد لها ثقافة تاريخية. هذه راح تصير بمرور الزمن، وعلى جميع أن يدركون الحقيقة.
أسأل، نوقف هذا الوضع وما راح نتفق ولا راح يصير شيء؟
يعني حول عدم انتخاب مجلس رئاسة وحكومة وكذا.
أي أنا هم يعني أسأل
المجلس السادس،
أسأل نفسها هي الجمعية، أسأل المجلس، أجلس يعني اللي انتخبوهم وينهم؟
ومواطن آخر قال إن سبب إخفاق الجمعية الوطنية في عدم انتخاب مجلس رئاسة بسبب المحاصصة الطائفية والتقصير وعدم الالتزام بقضايا الشعب والوطن، ويعملون بأسف شديد من أجل مصالحهم الضعيفة والخاصة.
هل راح يأثر هذا على الوضع الأمني بالبلد؟
طبعا راح يأثر، هذا راح يأثر بشكل كبير على الوضع الأمني في البلد، لأن التعاون والعمل بسرعة لحل أزمة البلد يعني وضع نظام ووضع تأسيسي لبناء دولة وطنية في العراق.
يعني ستطالبون بالإسراع بتشكيل الهياكل السياسية للمجلس الوطني، لمجلس الرئاسة، للوزارة؟
احنا بأمس الحاجة إلى هذا الشيء.
طبعا تأجيل تسمية أعضاء مجلس الرئاسة سيؤثر على العملية السياسية ويزيد الوضع الأمني توترا، وبالنسبة للكيانات الفائزة عليها أن تسرع بتشكيل الحكومة وفق مبدأ التوافق الوطني وترفض المحاصصة الطائفية والعنصرية.
كان هذا تقريرا عن آراء أبناء ديالة حول اجتماع الجمعية الوطنية العراقية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ونبقى في موضوع الاتفاق على تشكيل هيئة رئاسة الجمعية الوطنية وننتقل إلى السليمانية، حيث استطلع مراسلنا هناك رأي الكاتب الصحفي شهاب القروسي في هذا الموضوع ووفانا بالتقرير التالي.
الأنظار كلها متوجهة الآن إلى بغداد، حيث سيعقد المجلس الوطني العراقي غدا اجتماعه الثالث، وذلك لغرض انتخاب هيئة الرئاسة والاحتمال في انتخاب الرئيس أو تشكيل الحكومة. حول هذا الموضوع نلتقي الكاتب والصحفي شهاب القروسي. سيد شهاب، طبعا كما هو معروف غدا سيجتمع المجلس الوطني العراقي، ما هي توقعاتك عما سيؤول إليه المعال في هذا الاجتماع؟
في الحقيقة أتصور بأن المجلس من مصلحته أن يصل إلى نقطة اتفاق فيما يتعلق بتحديد هيئة الرئاسة للمجلس، ولا أتصور بأن يوم غد سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة. أعتقد أن اجتماع الغد سيثمر عنه الإعلان عن اسم رئيس المجلس ونائبه، والتوقعات تشير إلى أن يكون الأمر بين الاثنين، الشيخ فواز الجربة الأقرب إلى قائمة الائتلاف والدكتور حاشم الحسني عن قائمة العراقيين، بعد أن انسحب الشيخ غازي الياور، وهما الجربة والحسني أوفر حظا لهذه المهمة.
طيب برأيك هل سيتأخر تشكيل الحكومة العراقية أكثر من هذا الوقت؟
عامل الوقت ليس في صالح الجمعية الوطنية العراقية، وإذا تم انتخاب هيئة رئاسة الجمعية فتصور أن مسألة الحكومة ستكون منتهية أمرها، لأن القائمتين الائتلاف والكردستاني توصلا إلى نقاط تفاهم واتفاق بشأن الكثير من المسائل التي كانت تدار الحديث والحوار بشأنها. قضايا كثيرة حسمت وأخرى تركت للبت فيها بالرجوع إلى قانون إدارة الدولة. في كل الأحوال وحسب المؤشرات بأن الإعلان عن الحكومة سيأتي في الجلسة القادمة بعد جلسة يوم غد، وفي حال لم يتم ذلك سيواجه الوضع السياسي في العراق أزمة حقيقية، وستؤثر ذلك سلبا على الأمور وستشكل زوبعة سياسية في البلاد.
حسنا، السؤال الأخير لو سمحت. بحسب بعض الكتاب أن الكرد هم الذين سببوا في تأخير إعلان تشكيل الحكومة العراقية، أنتم ماذا تقولون حول هذا الموضوع؟
في كل الأحوال أن هذا التأخير سيترتب عليه نتائج إيجابية، وسيخرج البرلمان بشكل معافى في النتيجة، لأن نقاط الاختلاف وتوضيح الأمور يجب أن تكون قبل ذلك، ودخول إلى معترك العمل البرلماني والسياسي بشكل صحي وصحيح، وفي خارج ذلك ستكون الأمور بعكس طموح وتوجهات العراقيين جميعا. وهذه الاتهامات في الحقيقة لم تكن في محلها في السابق، في حين اتهمت قائمة التحالف الكردستاني، والآن تتهم قائمة العراقية، وكذلك هناك اتهام للائتلاف لأنها تريد دولة طائفية. على كل حال نحن لسنا بصدد الاتهامات، بقدر ما الحديث يدور حول خلق حكومة جديدة تمثل كل الشرائح والأطياف والمكونات العراقية، تكون لها القدرة والمقدرة على رسم مستقبل جديد للعراقيين جميعا، والتفرق لبناء عراق جديد خالي من الشوائب والتفرقة والتمييز العنصري والطائفي وما إلى ذلك.
شهاب أحمد القرلسي، كاتب وصحفي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
وحول يا
Thank you.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية. في هذه اللحظات الحساسة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية تتجه أنظار المسيحيين في العراق، شأنهم شأن غيرهم من المسيحيين في العالم، إلى روما. جمان العبيدي التقت في بغداد عددا من المسيحيين العراقيين ووافتنا بهذا الاستطلاع.
ترنو أنظار المسيحيين في مختلف أقطار العالم نحو الفاتيكان بترقب شديد في عقاب التدهور المفاجئ في صحة البابا يوحنا بولس الثاني. ونظرا لما لهذه الشخصية الدينية الكبيرة من مكانة لدى المسيحيين في العراق، فقد بادرنا باللقاء السريع مع بعضهم تعرف على خلجات نفوسهم في هذه اللحظات الحرجة.
بابا ناخذ تعليماته ويدعو للسلام، ويعني إن شاء الله تكون صحته زينة، دائما يساوي بين المسيحيين والمسلمين، وإن شاء الله يعني تصير صحته أحسن من هاي الصحة الهي يوم اللي يمر بيها يعني. وهو إنسان يعني ديني ومرجعية دينية لنا، يعني إن شاء الله تكون صحته كل زينة.
سوزان دعت من الله بالشفاء العاجل لباب الفاتيكان لأنه رجل السلام على حد قولها.
أكيد يعني أتمنى هذا الشفاء العاجل، وطبعا إحنا أكيد ضايجين لأنه صحته تدهورت وأكثر من مرة طبعا هذا الشيء صار، ولكون إحنا مو قدرت إحنا نعتز به، بس إحنا نعتمد عليه بهواية يعني، خاصة إحنا العراقيين يعني أكثر من رسالة سلام وجهها للشعب العراقي، حاول يمنع من عندنا الحرب اللي صارت في الأخير للعراق. فأكيد أتمنى هذا الشفاء العاجل إن شاء الله يا ربي، وأوجه له كلمة بأنه كنا نتمنى نشوفه بالعراق لأن ما قدر يحضر هو ولا مرة للعراق، فإن شاء الله يا ربي بكة صحته ترجع ويقدر على الأقل يزور العراق لأن كان لازم يكمل طريق السفرة مالته.
فنار أوضح أن تدهور صحة البابا قد أثرت في نفسية المواطن المسيحي العراقي.
البابا كان دائما يدعو إلى السلام وإلى الاستقرار. أول شخص نبذ الحرب على العراق أمام دخول الجيش العراقي الكويت، وتعرض العراق لهجوم من قوات التحالف لتحرير الكويت. كان البابا من أوائل الذين دعوا إلى السلام وحل المسألة سلميا، وأيضا دعا باستمرار إلى رفع العقوبات والحصار على العراق. تدهور صحة البابا أثرت في الكثير من المسيحيين وخاصة الكاثوليك، الكنيسة الكاثوليكية، لأنه يعتبر رمز من رموز الكنيسة ورسول القديس بطرس، أمنياتنا له بالصحة والشفاء العاجل.
شليمون وردوني مطران كنيسة مريم العذراء تحدث بأنه كل يوم في هذه الكنيسة يقومون بالصلاة من أجل الدعاء له بالشفاء العاجل، لأنه وقف إلى جانب العراقيين من خلال رفضه الحرب على العراق.
يعني بصراحة كل واحد من موقع عاد يصلي لأجل هذا الإنسان اللي كان رجل سلام، فعلا كان رجل سلام على مدى 25 سنة، كان شعاره السلام بين البلدان وبين الشعوب، والكنيسة ما تتوقف على شخص، لكن هو كمل الرسالة مالته، وإحنا نصلي له، وإذا كانت إرادة الله يشفى أو إرادة الله أنه تحجب الله هذا شغل الله مو شغلنا، لكن إحنا صلاتنا لهذا الإنسان اللي كان هو فعلا رجل سلام. بصراحة ودائما يقول في خطاباته أنه الشعب العراقي هو شعب عزيز علينا، والعراقية الدولة العزيزة علينا لأن لاقت من المآسي ما يكفي. فآخر لقاء كان مع الدكتور أياد علاوي قبل شهرين ثلاثة، كان يؤكد أنه على الشعب المسيحي أن يشارك في بناء العراق الجديد ونمو الديمقراطية بالعراق. فكان أنه إحنا نشكر الله أنه هالأب الأقدس كان له يعني فدرجاء وأمل وشعبنا وخصوصا الشعب المسيحي. بابا دائما شعاره كان السلام، كان ضد الحرب، يعني التقى مع بوش ودس مبعوث إلى صدام حسين. أتذكر بوقتها قبل الحرب بشهر دس مبعوث قال إذا كان لابد أنه تضحي لأجل الشعب العراقي أنه تتخلى عن الكرسي بدون حرب. دائما السياسة تبعد الدين عن طريقها، لأن بعض السياسيين ما هو تفكيرهم مثل تفكير الله، يعني دائما الحرب هي ضد إرادة الله، مهما كانت الحرب هي ضد إرادة الله لأن هي تخريب. فدائما الحرب كان يدور الطرق السلمية والحل الأسلم يعني للقضية.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، ونبقى مع مسيحي العالم وصلواتهم من أجل البابا، وننتقل إلى القاهرة، وهذا اللقاء الذي أجراه مراسلنا هناك مع الأنبا الدكتور يوحنا القلقة نائب بطريرك الكاثوليك في مصر.
يمكن أن نوجي رحلة البابا وحياته في توجهات ثلاث. التوجه الأول، كان البابا يسعى بقدر إمكانه أن يكون السلام على الأرض بين جميع الشعوب والأمم، فهو رجل سلام بالدرجة الأولى. رفض حرب العراق، يرفض جميع الحروب، يرفض العنف والقسوة، ويرفض كل ما يعكر صفو السلام العالمي. ولذلك زار أغلب المناطق الحساسة، زار فلسطين ووقف بجوار القضية الفلسطينية، فهو رجل صاحب دعوة السلام في العالم. التوجه الثاني كان الحوار الإسلامي المسيحي بين الغرب وبين الشرق، شجع بإقامة لجان متخصصة للحوار مع الفاتيكان، حوار بين الفاتيكان والأزهر، بين الفاتيكان والسعودية، بين الفاتيكان والأردن، بين الفاتيكان والمغرب. فإذا كان البابا يدعو إلى حوار دائم متصل بين الأديان، لا حوار الصراع ولا حوار العنف، وإنما حوار التفاهم والبحث عن القيم الروحية والأخلاقية في جميع الأديان. وكذلك أنشأ لجنة حوار مع البوذية، مع الهندوسية، ومع الديانة اليهودية. فإذا هو التوجه الثاني هو توجه الحوار بين البشر. أما التوجه الثالث فكان يشدد بشدة ويشدد بقوة في كل خطاباته وفي كل الوثائق التي أصدرها على العدالة بين الناس، المساواة بين الناس، الديمقراطية والحرية. كان يتألم جدا في مناطق الجوع ومناطق الإهمال واللاجئين ومناطق المتفرقين. كان عونا لكل إنسان لاجئ ومحتاج، وقدم مساعدات كبيرة بلا حدود لكل المناطق المحتاجة في العالم. فهذا البابا العظيم ترك بصمته على القرن العشرين بكل ما قدم من تضحيات.
نعم سيادة الأنبا دكتور يوحنا، كيف يرى المصريون البابا؟ ماذا، ما هي ردود الأفعال الآن؟
الشعب المصري بكل طوائفه من مسلمين ومسيحيين يصعب عليهم أن يروا هذا البابا العظيم يحتضر ويتألم. ولذلك تصلي مصر كلها من مسلمين ومسيحيين لأجل قداسة البابا يوحنا بولس.
نعم الأنبا الدكتور يوحنا قلت نائب البطريرك الكاثوليكي في مصر ورئيس مجلس الكنائس بالشرق الأوسط عن العائلة الكاثوليكية، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، بعد مرور أكثر من عامين على سقوط نظام صدام حسين، لا زال أطفال العراق يواجهون مشكلة سوء التغذية. قسم الأخبار وشؤون الساعة في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا حول إعلان الأمم المتحدة الأخير بهذا الخصوص، يلخصه لنا وإياكم فارس عمر.
قال خبير مختص بحقوق الإنسان في تقرير صدر في جنيف أن نقص التغذية مشكلة تزداد تفاقما بين أطفال العراق دون سن 5 من العمر. وأوضح المقرر الخاص للجنة الحق في الغذاء في مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة جان زيغلر أن نقص التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعف مرتين تقريبا إلى نحو 8% منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، وهذا الرقم من أشد المعطيات مدعاة للقلق في وصف الوضع الغذائي في العراق اليوم، فإن نقص التغذية الحاد يعني أن الطفل يذوي بالمعنى الحرفي لكلمة يذوي، وتتسم هذه الحالة بفقدان الوزن الشديد والخمول وفي حال غياب العلاج موت المصاب بنقص التغذية الحاد. وكانت هذه الأرقام نفسها ظهرت في تقارير صحفية عن دراسة أجريت في منتصف عام 2004، وقد أجرت تلك الدراسة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع معهد الدراسات الدولية التطبيقية في النرويج فافو. وأكدت فرانسيس كينون ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمان أن نتائج الدراسة ستعلن خلال الأسابيع القليلة القادمة، وقالت كينون:
إن النتائج الكاملة للمسح الشامل حول ظروف المعيشة الذي أجرته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لم تنشر حتى الآن، ولكنها ستعلن في نهاية نيسان أو بداية أيار، أولا في عمان وبعد أيام قليلة من ذلك في بغداد.
ويقول خبراء دوليون مطلعون على الدراسة أن النتائج النهائية يمكن أن تختلف عن البيانات السابقة التي سربت إلى الصحافة العراقية في تشرين الثاني الماضي. ورغم الجدل الذي قد يثيره التباين في الأرقام، فإن الخبراء الغذائيين يتفقون على استمرار مشاكل الغذاء والتغذية في العراق، وأن الأطفال العراقيين بصفة خاصة معرضون لخطر هذه الآفة الفتاكة. وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعلن في تشرين الأول الماضي أن دراسة أجراها البرنامج توصلت إلى أن 6,500,000 عراقي أو نحو ربع سكان العراق ما زالوا يعتمدون اعتمادا كبيرا على الحصص الغذائية، وبالتالي فهم معرضون إلى نقص التغذية. كما وجدت الدراسة أن 27% من جميع الأطفال إلى حد سن الخامسة يعانون من نقص مزمن في التغذية. ويقول خبراء أن نظام التوزيع العام الذي تعتمده الحكومة العراقية ما زال يعمل بكفاءة رغم استمرار المشاكل الأمنية. وأكد نائب مدير معهد الدراسات الدولية التطبيقية النرويجي جون بيترسون أن العراقيين يستطيعون الوصول إلى مخازن توزيع المواد الغذائية يوميا باستثناء الأزمات الخطيرة مثل الفلوجة في العام الماضي، ولكنه أضاف أن الحصول على الماء الصالح للشرب ما زال مشكلة في مناطق عديدة، مشيرا إلى أن الماء غير الصحي يمكن أن يفاقم نقص التغذية بما يسببه من إسهال. وكانت كارول بيلامي الرئيسة المنصرفة لصندوق حماية الأطفال التابع للأمم المتحدة يونيسيف حذرت من أن موظفي المنظمات الإنسانية غير قادرين على التخفيف من معاناة الأطفال العراقيين، لأن القتال يعيق غالبية العمليات الإنسانية أو يحول دون تنفيذها أصلا.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد لقائنا الأسبوعي مع نبيل الحيدري وعالم متحول.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في لقائنا المتجدد مع العالم المتحول والأفكار التي ترصد التغييرات والطروحات الاجتماعية والفكرية التي يزدحم بها عالمنا المتحول. نستكمل مستمعي الكرام في حلقة هذا اليوم مناقشة طروحات الأستاذ الدكتور سليم الوردي الخاصة بالمشروع السياسي العراقي، حيث تناولنا في الحلقة السابقة من برنامجنا مقتربات المشروع السياسي العراقي 1921-2003، وهو محور كتاب للدكتور الوردي صدر مؤخرا وأثار أسئلة وحوارات مهمة يجد ضيفنا أنها من الأهمية بمكان لتأسيس المشروع السياسي العراقي الجديد ليتوائم مع التغييرات الجديدة وليثير انتباهات متعددة حول الرومانسية السياسية والعنف السياسي والديني والديمقراطية وغيرها مما يتناولها حديثنا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور سليم الوردي. دكتور سليم الوردي، وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن فكرة المشروع السياسي الوطني الأول الذي انتهى إن صح التعبير في 2003، ولك كتاب أن نتداوله يثير أسئلة كبيرة، وبانتظار المشروع السياسي الجديد هناك أسئلة كثيرة أيضا ترافق هذا الموضوع. هل القوى السياسية العراقية الحاضرة الآن مقتدرة أن تستوعب المهمة؟
المفارقة أو الممازحة الجدية التي طرحتها بين ثنايا كتابك السلفية السياسية، إلى من تشير في هذا المفهوم السلفية السياسية؟
السلفية السياسية لا أقصد بها اتجاه محدد، السلفية بمعناها الأعم هو أن تعالج مشاكل الحاضر بأطر التفكير الماضي، هذه هي السلفية، أو البعض يسميها الجمود العقائدي أو النصوصية، هذه هي السلفية. وهذا الموضوع لا يتعلق فقط بالسلفيين من التيارات الدينية، وإنما هو نمط معين في التفكير وإلى جذور الفلسفية أيضا.
هل المشهد السياسي العراقي والتكوينات السياسية العراقية تبشر بقدرة تنظيرية وتخطيطية لمشروع سياسي ناضج وواعي للمرحلة ومستقبلها؟
دعنا نغير السؤال قليلا ونرجع إلى بداية السؤال. يعني أنا لا أتحدث عن المشروع السياسي القادم، وكتابي لا يتناول هذا الموضوع إطلاقا. أنا أدعو إلى قراءة المشروع السياسي السابق، لأن قراءتنا إلى كانت قراءة مضببة. أنا أطلب أو أرجو أن نعيد قراءته ولكن بعوينات جديدة، أن نتساءل سؤال كبير: لماذا أخفق المشروع السياسي الماضي؟ أنا أعتقد سؤال مشروع. عندما نأتي ونقيم المشروع السابق نرى أن تكاليفه كانت تكاليف باهظة، ملايين الضحايا، مليارات الخسائر المادية، كل ذلك الحصيلة مالته بلد محتل. والمشروع السياسي العراقي على فكرة هو من أعرق المشروعات السياسية في البلدان النامية. أول دولة عربية تستقل هو المشروع السياسي العراقي، الدولة العراقية أول دولة عربية تنضم إلى عصبة الأمم العراق. نحن سابقين بالاستقلال الهند، سابقين باكستان، سابقين إندونيسيا، سابقين ماليزيا، سابقين مصر. يعني هذا الموضوع ينبغي لا ننسى أن العراق كدولة ككيان سياسي معاصر من أعرق الكيانات في البلدان، في بلدان العالم الثالث. فكيف يمكن أن نتصور أن مثل هذا البلد العريق يتحول إلى بلد محتل؟ ألا يدل ذلك على خيبة المشروع السياسي العراقي السابق؟ نحن يمكن أن نعزو الأسباب إلى هذا الرمز السياسي أو ذاك، نقول نور السعيد ونقول صدام حسين ونقول عبد السلام عارف، والبعض قد يتهم قاسم، ولكن هؤلاء ذهبوا كلهم، كل واحد ذهب بعد الآخر، لكن لا نزال نعاني من نفس الانقسامات التي عاناها المشروع السياسي السابق.
قل لي بربك دكتور سليم الوردي، لماذا العراقي يتكئ دائما على ذاكرته ويحن دائما إلى تواريخ وذكريات، ولا تجد حتى في الحوار اليومي بين العراقيين الاعتياديين وحتى المثقفين ما ينبئ بفسحة أمل وتفاؤل لمستقبل؟ دائما الاستذكار هو الممتع، والتأسي على الماضي هي المفردة التي تدور بين العراقيين.
هذه فالسؤال طريف على كله، يعني يقول لك إذا ضامك الضيم تذكر أيام عرسك،
يبدو أعراسنا السابقة كثيرة.
أي نعم نعم نعم، يعني المشكلة أنه دائما نحن إلى طفولتنا، نحن إلى ماضينا، لأننا لا نجد في حاضرنا ما نرتوي منه. هذه إشكالية لا علاقة بتركيبة الوعي العراقي، التركيبة التاريخية، يعني أقصد التاريخ الحديث.
لم تنعكس على الفهم السياسي للعراقي؟
الوعي السياسي العراقي وعي رومانسي، وهذه واحدة من إشكاليات المشروع السياسي العراقي. أنا تناولتها في مخترب كامل، الوعي السياسي، هذه مشكلة كبرى. فلذلك كانت واحدة من مشاكل المشروع السياسي العراقي طموحاته الكبيرة جدا التي تفوق إمكانياته، وأطلقت عليه التعبير ناء الإرادوية. المشروع السياسي العراقي كان في قوى سياسية ذات إرادة وزعامات ذات إرادة، ولكن الأمور هي لا تتوفر بمجرد أن ترغب في شيء، ينبغي أن تتمكن منه، أن توفر لك الظروف. فدائما كنا نستعجل حرق ما يسمى في عالم السياسي بحرق المراحل. القاعدة الفقهية تقول: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أردنا أن نبني الاشتراكية، وأردنا أن نبني الليبرالية، وأردنا أن نبني الوحدة العربية، وأخيرا تحولنا إلى دولة محتلة، الحصيلة النهائية على الأقل. هذه كلها جاية من الرومانسية السياسية،
وهل كان هذه مبرر وسبب أن يعتمد العراقيون العنف أداة لطرح البرنامج واقتراح المرحلة؟
هذا موضوع العنف يعود بتاريخه إلى آلاف السنين. العنف الآن، يعني عندما نتكلم عن العنف في المرحلة الراهنة، البعض يوصف بأنه عنف مستورد. أنا لا أرى ذلك. أنا أعتقد أن مدرسة العنف العراقية هي مدرسة نموذجية، يعني المدارس المعاصرة قد تفوق بالتقنيات ولكن لا تملك هذا الرصيد الكبير. نحن يمكن أن نخرج رجال عنف، وهؤلاء المستوردين من الخارج ما كانوا لينشطوا لو لم يجدوا حاضنة في هذا المجتمع.
لماذا هذا الإرث المتميز بالعنف؟
هذا يعود إلى ما يسمى بالاستبداد الشرقي. هذه طروحة تاريخية كاملة، يعني يطول الحديث حولها. يعني احنا ما عدنا تراث ديمقراطي إطلاقا. والعنف على فكرة، العنف هو ليس رديء، ليس بالأمر رديء. يعني العنف هو الذي بنى الحضارة العراقية، لكن العنف المعاصر مهدم، لكن كان عنف يبني. يعني الأهرام مثلا كيف بنيت؟ بالعنف والقوة. الحضارة الشرقية عموما بنيت بالعنف، ولكن ذاك كان عنف بناء. أما العنف المعاصر فهو عنف مخرب. أكو فرق، ولكن أكو فتخيط يجمع العنف السابق مع العنف الراهن. وشيء مهم أنه قد يقول بعض أنه في العهد الملكي مثلا كانت هناك بداية حريات. نعم، بدايات ليبرالية ولو هشة جدا، ولكن هذه البدايات لم تتمكن من المقاومة وانهارت، انتحرت. يعني في عام 1954 جرت انتخابات وتمكنت المعارضة من أن تصعد 14 نائب لها للبرلمان. جاء نور السعيد وحل البرلمان. وهذه كانت يعني تاريخيا أعتقد، هذا بتقديري، أنه الليبرالية العراقية انتحرت بهذا الشيء ومهدت لثورة 14 تموز. لأن القوى السياسية عندما وجدت أن طريق الديمقراطي والبرلماني ما متاح لها تعامرت عن طريق العسكر.
عالم متحول.
حتى بعض الليبراليين ورموز الليبرالية العربية كما تفضلت، شادرتشي مثلا لجأ أحيانا لبعض الخطوات السياسية إلى العنف والعسكر والانقلاب.
هذا ما أقوله، أنه ليست لدينا تقاليد ليبرالية، لأن كما ذكرت وجدتم حق أن الليبرالي الكبير، رمز الليبرالية العراقية، الزعيم الراحل كامل شادرشي الذي لا مرية في اتجاهات الليبرالية والوطنية، هذا الرجل كان ضالعا في انقلاب بكر صدقي وكان وزيرا، وبعدين في مذكراتها مكتوبة موجودة، يعني أدان هذا الموقف، أدان موقفه، ولكنه عاد مرة ثانية وتعامر ضمن انقلاب 14 تموز. أنا لا أدين هذا الموقف، ولكن أقول أن الليبرالية العراقية أيضا اتكأت في الكثير من محطاتها على الانقلابات العسكرية التي تتناقض مع الفكر الليبرالي.
مررت على نقطة جميلة، أن تادرتي كنموذج أدانة أو اعترف أو انتقد ما قام به. ظاهرة النقد الذاتي عند العقل العراقي أو الشخصية العراقية يبدو منطقة صعبة وغير سهلة التداول.
أنت قاعد يعني تقودنا إلى مواضيع هي لطيفة ومهمة. قبول الآخر ليس بالأمر البسيط، هذا قبول الآخر. وعدنا يكثر الحديث عن النقد الذاتي. أنا لاحظت في يعني في العهد البعثي أيضا كلهم كانوا يتحدثون، المدراء العام كذا، النقد والنقد الذاتي، ولكن هو يريد النقد أو ينقد نفسه، يعني عندما تصبح الخطيئة مالته واضحة ويريد يبررها، مو يريد يدينها، يريد أن يبرر الشيء هذا، ويريد هو يوقت موعد النقد لكي يتفادى نقد الآخرين
وعقوبة القانون ربما.
ونعم نعم نعم نعم، ولكي يظهر بأنه هو ديمقراطي وكذا وكذا، وهذا لا ينطبق على البعثيين فقط، هذه سمات متعلقة بتركيبة وعينا يعني الأشياء. وإحنا إذا تمكننا أن نتخلص من هذه الآفة نكون قد قطعنا شوطا كبيرا باتجاه المجتمع المدني.
هذا ما يبدو نحن بحال إلى تأكيده وتكثيفه في العقل العراقي، واحدة من الموضوعات المهمة.
والله هذا صحيح، لكن هي الأمور لا تأتي عن طريق الوعظ. ترى مساحة الوعظ هي مساحة تأثير، مساحة محدودة جدا، لا أقول غير موجودة ولكنها محدودة جدا. الممارسة هي التي تربي، يعني هذه الانتخابات التي حدثت هاي تعادل آلاف المحاضرات. فلذلك المجتمع المدني مو فقط التبشير بأفكار المجتمع المدني، وإنما ممارسة المجتمع المدني وبصيغ مختلفة، ليس فقط الأحزاب والانتخابات. هناك تعرف في الغرب هناك جمعيات تخص حياة الناس، مثلا جمعية حماية المستهلك، هاي من أهم، نحن نخاف من الباعة، يعني خوفنا حتى من الباعة،
نشتري على مضض أي شيء.
نعم نعم، يعني بمقدور البائع أن نخاف من سائق السيارة، نخاف نخاف، يعني لا نعرف هو شنو المشكلة. هو المجتمع المتوازن إيش، أو المواطنة شنو هي، والمواطن من هو؟ هو الذي يعرف حقوقه ويطالب بها ويعرف واجباته ويؤديها. إذا تمكننا من الوصول إلى هذه المعادلة البسيطة نظريا ولكن المعقدة في حيث تطبيق، نكون قد قطعنا المشوار الأكبر باتجاه المجتمع المدني.
البعض من أئمة الفكر العراقي وعلماء الاجتماع، لنسمي الدكتور علي الوردي الراحل الباقي، تنبأ بكثير موضوعة الانتخابات وسحب فئات كبيرة من المجتمع، بدأت الآن هي المتنبئة أو الداعي للانتخابات والراعية لها والمحتضنة لنتائجها. هل هو حلم عند علي الوردي عندما ذكر حينا رجال الدين أنهم سيأتون للانتخابات؟
لا، قال بالنص يعني في كتابه وعاظ السلاطين الصادر عام 1954، قال: لو كنت من أرباب العمائم لأفتيت أن التصويت واجبا دينيا وإن التقاعس عنه ذنبا لا يغتفر. نعم،
علي الوردي
قال هذا الكلام وأنا موثقة، وقال أتحدى رجال الدين أن يتبنون مشروع الحث على الانتخابات. فلذلك أنا أقول أن علماء الدين وأرباب العمائم الآن يعني يقبلون تحدي على الوردي، ولكن بعد نصف قرن، يعني فالنبوءة عظيمة، لأن كان الوردي يدعو للمجتمع المدني.
كيف قرأ هذه الحال في ذلك الوقت في ذلك الزمان؟
والله هذه عبقرية رجل الفكر، عبقرية رجل الفكر. يعني أنا قارئ وعلى صلاة أكثر مرة، ولكن اللي أثار انتباهي هي ابنتي تقرأ للمرة الأولى قبل انتخابات ثلاث أيام، فقالت: تعال يا والدي وانظر ماذا قال الوردي، وكأنه يكتب في هذه الأيام. وأنا أعتقد الآن يعني أن روح الدكتور علي الوردي ترفرف فوق المشهد السياسي وتشعر بالرح والسرور يعني لقبول أرباب العمائم تحديها، هكذا أعتقد.
هذه حكمة التاريخ وليس فقط حكمة الوردي علي الوردي.
أي نعم 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 نعم، بس يعني ولو
متأثر.
نعم،
ومن هنا ربما أنت دكتور سليم الوردي في مشروع كتابك الأخير مقتربات المشروع السياسي العراقي في فترة الأولى، أنت تؤسس بشكل من الأشكال أو تثير وتستفز لنفكر كيف نتحرك باتجاه وصوب مستقبل جديد لهذا البلد وتاريخه.
نعم، أنا لا أعتقد أن مقدور كاتب واحد أن يحيط بالمشروع السياسي السابق، والكتاب هو دعوة، يعني أنا مسميها وليمة، دعوة إلى وليمة. أنا لوحدي بمفردي غير قادر على أن ألم بكل جوانبه، والكتاب على فكرة وليس كتابا تاريخيا، يعني لا يكشف عن حقائق جديدة، وإنما يحلل الحقائق والأحداث المتاحة
وينبه.
أنا الذي أؤكد عليه أن نعيد قراءة التاريخ، تاريخ المعاصر، إعادة قراءة، هذا ما طلب الدكتور علي الوردي. دكتور علي الوردي كل ما يعني رسالته الرئيسية: اقرأوا مجتمعكم، اقرأوا مجتمعكم، لن تتمكنوا من قيادته إلى شاطئ الأمان إن لم تقرأوه جيدا. المشكلة أننا لم نقرأ مجتمعنا.
ومعك دكتور سليم الوردي نقرأ شيئا من مجتمعنا وتاريخك. آمل أن المستمع الكريم يحسن قراءة ما تحدثت عنه.
أشكرك وأهلا وسهلا.
شكرا لضيفنا الدكتور سليم الوردي، وقد أضاء الحديث معه مناطق مهمة في أسس المشروع السياسي العراقي. وشكرا لمتابعتكم أعزائي المستمعين لهذا البرنامج وبرامج إذاعتنا إذاعة العراق الحر. ألتقيكم، أنا نبيل الحيدري ثانية.